بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشرع اليوم بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. فنبدأ بعنوان الكتاب ثم نأخذ ترجمة مختصرة لمؤلفه رحمه الله تعالى. فعنوان الكتاب كما سمعتم تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. والتطهير التنقية والتنزيه، تنقية وتنزيه الاعتقاد الحق عن كل باطل، فهذا معنى التطهير. التطهير كما قلنا تنزيه أو تنقية وتصفية الاعتقاد الحق عن كل باطل. ومراده هنا الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية. أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة المعنوية كقوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس. فنجاستهم هنا معنوية، وكذلك كقوله سبحانه وتعالى في المنافقين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وطهارة قلوبهم هنا أراد بها الطهارة المعنوية. فتطهير الاعتقاد معناها أنك تزيل وتنزه وتنقي اعتقادك عن كل باطل، ويكون ذلك إما دفعا وإما رفعا. فالدفع أن تصون هذا الاعتقاد وتجعل على اعتقادك سياجا وسدا منيعا من أن يتسرب إليه شيء من العقائد الفاسدة، فبذا تحصل طهارة الاعتقاد دفعا، فأنت تصون الاعتقاد الحق قبل أن يشوبه شيء من الاعتقاد الفاسد. أو رفعا، وهذا إذا كان الإنسان على شيء من العقائد الفاسدة والباطلة، فإنه يجب عليه أن يسعى في أن ينخلع عن كل اعتقاد باطل وعن كل ما هو متلبس به مما يشوب الاعتقاد الحق. فهذا معنى التطهير، والواجب على كل إنسان أن يحرص على هذا وأن يجعل هذا أولى أولوياته وأهم مهماته. والاعتقاد مأخوذ من العقد، والعقد قلنا كما مضى معنا أنه في اللغة الربط والشد والإحكام والتوثيق. واعتقد كذا إذا عقد قلبه على أمر، إذا عقد قلبه على أمر. والعقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. قال: تطهير الاعتقاد عن أدران، والأدران جمع درن، والدرن الوسخ، الدرن الوسخ. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالخطايا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالأدران الأوساخ. فكل خطيئة من الوسخ الذي يجب على الإنسان أن يتنزه وأن يتطهر منه. فالأدران هنا معناها الأوساخ. قال: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. والتوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وهذا معنى كلامه، يعني يقول: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، وأدنى شيء يخدشه ويدنسه. فلا يظنن ظان أنه إن وحد الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أنه بهذا قد ضمنت له النجاة. فالمعاصي هذه الكبائر والبدع كلها تخدش في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا، قال: كأبيض ثوب. التوحيد هذا كأبيض ثوب، فأدنى شيء يؤثر فيه. فالمعاصي والبدع تؤثر في توحيد الإنسان، ولا يزال هذا التوحيد يتناقص حتى ربما أن صاحبه تركه بالكلية، كما قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فربما أن الإنسان رجع فصار على عقيدة فاسدة بعد أن كان صحيح العقيدة، كما قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والتوفيق للهداية للتوحيد أعظم نعمة يمتن الله جل وعلا بها على العبد. فالواجب على العبد أن يصون هذه النعمة بشكرها، بلزوم طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى. قال: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. والإلحاد كما قال ابن فارس في معجم المقاييس، قال: اللام والحاء والدال لحد. اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، ميل عن الاستقامة، هذا في اللغة. اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة. وأما في الشرع شرعا الإلحاد هو العدول أو الميل عن الحق إلى الباطل. والشيخ هنا هذا بمعناه العام، والشيخ هنا أراد معنى خاصا. فالإلحاد الذي أراده هنا هو ماذا؟ هو العدول أو الميل عن التوحيد وعن المعتقد الصحيح إلى العقائد الكفرية الإلحادية. إذن الإلحاد في الاعتقاد هو الميل، هو الميل عن الاعتقاد الحق إلى الاعتقادات الباطلة. والشيخ رحمه الله مراده أن يطهر الإنسان عقيدته عن الشرك والكفر كما سيأتينا في كلامه. وأما الإمام الصنعاني رحمه الله فهو أبو إبراهيم، أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الكحلاني الصنعاني الملقب بالأمير أو ابن الأمير. والكحلاني هذه نسبة إلى البلدة التي ولد فيها رحمه الله، وهي بلدة بحجة في أرض اليمن. فولد رحمه الله في عام 99 و1000. والصنعاني نسبة إلى صنعاء، وهي البلدة التي انتقل إليها هذا الإمام مع والده وبقي فيها إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى في سنة 82 و100 و1000. وكما قلنا يلقب بالأمير أو ابن الأمير. وما أشهر كتبه؟ ماذا تعرفون؟ سبل السلام، الذي هو شرح لماذا؟ لبلوغ المرام. بلوغ المرام لمن؟ لابن حجر العسقلاني. وأصل السبل إنما هو اختصار لشرح كبير. اختصار لشرح من؟ اختصار لشرح لشرح الحسين بن محمد المغربي المعروف ببدر التمام. والإمام الصنعاني رحمه الله قام ونشأ كما سيمر وسيحكي هو في بيئة انتشرت فيها معالم الشرك، فأنكر رحمه الله وألف هذا الكتاب. ولما سمع بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه عاصر الإمام الصنعاني، عاصر الشيخ محمدا رحمه الله وسمع بدعوته وفرح بها وأيدها وكتب قصيدة في تأييدها رحمه الله سبحانه وتعالى. قصيدة مطلعها سلامي على نجدي ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي من على البعد لا يجدي. وقصيدة طويلة أثنى فيها على الشيخ محمد عبد الوهاب ثناء عطرا على ما قام به الشيخ محمد عبد الوهاب من تجديد ملة إبراهيم ومن إحياء من درس من الدين. وبعض الخرافيين أشاعوا عن الصنعاني أنه تراجع عن ثنائه على الشيخ محمد وتراجع عن ثنائه على دعوته، وهذا بين زيفه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في رسالة ماتعة اسمها تبرئة الشيخين الإمامين عن تزوير أهل الكذب والمين، وبين فيها أن هذه القصيدة التي مطلعها رجعت عن القول الذي قلت في النجد أنها باطلة لا تصح نسبتها لهذا الإمام، فإن من روجها قالوا إن الإمام الصنعاني غير رأيه في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لما سمع أن الشيخ محمدا يكفر المسلمين ويستحل دماءهم، وهذا كله كذب. فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان على قواعد أهل السنة والجماعة في التكفير، فلا يكفر إلا من وقع في مكفر بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع على ما درج عليه أهل السنة. وحاشا الصنعاني أن يرجع عن العقيدة الصحيحة السلفية، وكتابه هذا خير شاهد على أنه كان يعتقد ما يعتقده الشيخ محمد رحمه الله تعالى، بل ستجدون في هذا الكتاب أن الصنعاني له بعض الأقوال لم يوافق عليها لا الشيخ محمد عبد الوهاب ولا غيره. فإن كان على ما زعم أولئك، فإن كان الشيخ الصنعاني أو الإمام الصنعاني رجع لأنه رأى غلوا في الشيخ محمد رحمه الله، فإن في رسالة الصنعاني هذه أيضا شيء من ذلك. فالإمام الصنعاني يرى أن الحلف بغير الله من الكفر الأكبر، وسيمر بنا في هذه الرسالة، ويرى أن الجهلة ممن تلبسوا بشيء من الشرك الأكبر جهلا يرى أن هؤلاء من الكفار الأصليين لا يراهم من المرتدين. وهذا القول ما ذهب إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى ولا علماء نجد، ولذلك أنكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتابه مصباح الظلام هذا القول، قال هذا القول انفرد به الصنعاني ولم يوافق عليه أحد من أئمة الدعوة النجدية. فهذه القصيدة كما قلنا من أراد أن يعرف زيفها وبطلان نسبتها للصنعاني فليرجع إلى كتاب الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تبارك وتعالى. وسترون أن هذا الكتاب كأنه نسخة من كتاب كشف الشبهات، وهذا كما قلنا فيه دليل واضح على أن الإمام الصنعاني لا يمكن أن يقول ما قال في تلك القصيدة المنسوبة إليه. واضح هذا؟ فهو أكبر من الشيخ محمد عبد الوهاب، أقدم منه مولدا وأقدم منه وفاة، فكما قلنا ولد رحمه الله في سنة 99 و1000، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد في في عام نعم 15 و100 ألف من الهجرة، وهذا الصنعاني رحمه الله قد توفي في 82 و100 ألف، والشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي في 60 و200 ألف من الهجرة. وسبحان الله، كأن الإمام الصنعاني وقف على كتب الشيخ واطلع عليها، ولكن كما هو معلوم فإن دعوة الأنبياء واحدة، وكل من كان على علم في الكتاب والسنة فإنه لا تغيب عليه هذه الحقائق، لا تغيب عليه هذه الحقائق. فالكتاب هذا كما سيأتينا في توحيد الألوهية، كتاب هذا في توحيد الألوهية وفي بيان بطلان ما عليه أكثر الناس ممن خالفوا هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دعوة الرسل، فإن الرسل جاءوا يدعون الناس إلى توحيد الألوهية ويقرونهم على ما هم عليه من توحيد الربوبية، فدعوتهم إلى الربوبية دعوة إقرار، دعوة إقرار يعني أنهم يقرون ما كان عليه الناس في ربوبية الله عز وجل من الاعتقاد الحق. وأما أصل الدعوة فإنها دعوة إلى توحيد الله عز وجل في إلهيته، ولذا تجد أن الله جل وعلا في كتابه يجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليلين للمقصد الأعظم الذي هو توحيد الإلهية. وهذا الكتاب حافل بالعلوم النافعة والقواعد التوحيدية النافعة في هذا الباب، ولذلك علينا أن نحرص على مدارسته وفهمه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمامه وإكماله ولتحصيل نفعه، ولذلك والقادر عليه، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.